الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أحسن الله إليك. قال المصنف رحمه الله تعالى: ومثل بروز المحرم وغيره للشمس حتى لا يستظل بظل، أو ترك الطواف بالثياب المتقدمة، أو ترك كل ما عمل في غير الحرم، ونحو ذلك من أمور الجاهلية التي كانوا يتخذونها عبادات لا يجوز التعبد بها في الإسلام البتة. وكتب عمر إلى المسلمين المقيمين ببلاد فارس: إياكم وزي أهل الشرك، فهو عام في كل زي لهم. رواه البخاري في صحيحه. وكتب إلى أذربيجان: إياكم والتنعم وزي أهل الشرك. ومنع رضي الله عنه من إعزاز الكفار واستعمالهم على أمر المسلمين وائتمانهم على شيء، وحرق الكتب العجمية وغيرها، ونهى عن تعلم رطانة الأعاجم. ثم مشى بعده عثمان رضي الله عنه.
هذا ما يخالف ما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه أمر زيد بن ثابت أن يتعلم لغة من لغاتهم، لأن هذا للحاجة، وإذا احتاج الإنسان إلى ذلك فلا بأس به يتعلم لغة. فأما يتعلمها لأجل أن يوافقهم فهذا لا يجوز. نعم.
قال رحمه الله تعالى: ورأى علي رضي الله عنه قوما قد سدلوا، فقال: ما لهم؟ كأنهم اليهود خرجوا من فهرهم. رواه سعيد في سننه عن هشيم عن خالد الحذاء عن عبد الرحمن بن سعيد بن وهب عن أبيه عن علي.
سدلوا يعني سدلوا شعورهم، سدل الشعور يعني أنها كانت من عادة العرب أنهم يفرقون شعورهم ولا يسدلونها أمامهم، فلما فعل هؤلاء خلاف ذلك نهاهم عنه. ولكن هذا ترك الآن، الشعور التي كانت العرب يؤدونها ولا يحلقونها كانت تكلف الناس، لأن الشعر إما أن يحسن أو يحسن إليه، إما أن تغسله وتنظفه، وإلا كان ضرر، كان مرض. فلهذا كان في ذلك كلفة، ولهذا لما قيل الإمام أحمد قال إن له كلفة. فالشعور إذا اتخذت لأجل التزي بزي قوم آخرين أو بزي النساء أو ما أشبه ذلك فهذا يدخل في النهي، لا يجوز. اتخذت لأجل الزينة فقط لأنها في الحقيقة زينة، فإن هذا كان العرب يفعلونه. ولهذا جاء في الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه وصف الخوارج بأنهم يكونوا محلقين، وهذا معناه أنها مخالفة لعادة الناس الذين كانوا على في ذلك الوقت، أنهم ما كانوا يحلقون رؤوسهم، وما كانوا يحلقون رؤوسهم إلا في الحج أو في العمرة، وما عدا ذلك ما كان، ولكنهم لا يتركونها تطول، يكون إما إلى الأذنين أو إلى آخر شيء إلى الكتف فقط، فما تركها إلى تطول فهذا تشبه بالنساء، نساءهن اللي يتركن الشعور تطول. وقد يختلف الوقت، فالمقصود أن الأمر الذي يطلب من المسلم ألا يتشبه بأهل المعاصي وأهل الكفر. نعم.
سلام الله عليك. قال رحمه الله تعالى: وروي عن ابن عمر وابي هريرة رضي الله عنهما أنهما كره السدل في الصلاة. وروي عن النبي صلى الله عليه وسلم
الشعر والثوب لا يسدل في الصلاة، وجاء في النهى أنه لا يكف ثوبا ولا شعرا، هل يكون هذا مخالفا له؟ ولا كان لا يكف ثوبا ولا شعرا، هذا إذا سجد. ليت المقصود هذا في الصلاة جهل فيها أشياء كثيرة جدا. نعم.
قال: وروي عن النبي صلى الله عليه وسلم مرسلا.
من أهم الأمور التي جهلت فيها أو تركت عمده الطمأنينة. الطمأنينة ركن، ركن في الصلاة، لا تصح الصلاة إلا بها. والطمأنينة كما فسرها الفقهاء هي الركون والسكون في هذا، وإن كان ليس طويلا لكن هي ركن في الصلاة لا بد منها. ثم الخشوع الذي أثنى الله على أهله في الصلاة، الذين هم في صلاتهم خاشعون، هل يمكن بلا طمأنينة؟ لا يمكن أبدا. على هذه الحالة التي الله يتمكن الإنسان يسبح مرة أو مرتين فقط في السجود والركوع، من أين يأتي الخشوع في هذا؟ فلا بد أن يكون الخشوع يعني يكتر هذا أسبابه، لأنه يسبح ويكرر التسبيح ويتأمل، يتأمل ذلك بين يدي من سجد لمن. أما إذا كانت يعني الصلاة بهذه السرعة الركض، فالإنسان يلا يتمكن يأتي بالأركان فقط، هذه لا واقع مصيبة مشاكل. والصلاة هي آخر ما عند المسلمين، فإذا أخلوا بها فمعنى ذلك أن هذا إخلال في دينهم كلهم. فالصلاة أمرها عظيم، وتعظيم قدرها يجب أن يكون ثابتا في قلب كل مسلم، يعظم الصلاة ويأتي لها بسكينة وخشوع وذل وطلب من الله أنه يقبله. وقد قال الرسول صلى الله عليه وسلم بما يروى: إذا قام أحدكم في صلاته فإنه بين يدي رب العالمين، بين يدي ربه، فلا يلتفت في صلاته. وقال: إذا قام في صلاته فإنه يناجي ربه. من يحصل له هذا؟ مناجاة الله جل وعلا، كيف يفرط فيه وكيف يتأمل فيها الإنسان؟ إذا قيل له لو إنسان مثل قيل له أنك سوف تناجي الوزير أو الكبير أو الأمير أو تلجأ له حالة غير حالة الناس من الفرع وأن الناس يغبطونه، كيف إذا كان يناجي رب العالمين؟ مناجاة تكون بينك وبينه فقط. فهذه هي الصلاة التي يعني إذا قال الإنسان فيها أول ما يبدأ بالتكبير الله أكبر، يجب أن يكون الله أكبر عنده من كل شيء، فلا يلتفت قلبه إلى شيء، بل يقبل على ربه جل وعلا لأنه أكبر من كل شيء، ثم يتأمل ماذا يقول وبين يدي من قام، بين يدي من. كان الرسول صلى الله عليه وسلم يفرح في الصلاة إذا جاءت، وإذا حزبه أمر فزع إلى الصلاة. الله جل وعلا يقول: واستعينوا بالصبر والصلاة. نستعين بالصبر ولا نرتاح من الصلاة، أو نرتاح منها نسرع حتى نرتاح منها ونذهب إلى أعمالنا وإلى أشغالنا وإلى لاونا. الله المستعان. على كل حال يعني أمر الصلاة أمر عظيم جدا، فيجب على المسلم أن يكون للصلاة في قلبه موقع، وأنه بها يمكن أن يستجاب له، يمكن أن الله ينظر إليه. وما إذا كان وفي قائم في الصف وقلبه في مكان آخر. قد جاء في الحديث أن الله يقبل من الصلاة إلا ما حضر، لا يقبل من صلاتكم إلا ما حضر القلب. حضور القلب أمر متعين لا بد منه، وحضور القلب أن يعرف أينه ويستمع ماذا يقال ويتأمل ولا يسرح يروح يذهب في أمور الدنيا أو أمور اللعب وغيره. الله المستعان.
أحسن الله إليك. قال رحمه الله تعالى: واختلف هل السدل محرم يبطل الصلاة؟ ذكر ابن أبي موسى فيه روايتين، وعلله أحمد بأنه فعل اليهود.
كل حال هذه المسائل ما هي بالمقصودة هنا، مقصودة المخالفة، المخالفات والسدل يعني كلهم يسدل الثوب أو يسدل الشعر يعني يتركه على ما هو عليه. نعم.
قال رحمه الله تعالى: وليس المقصود عين هذه المسألة، بل المقصود أن عليا بين كراهيته لذلك أن فيه مشابهة اليهود، فعلم أنه أمر قد استقر عندهم.
يعني أن المشابهة أمر مستقر تحريمه عندهم، هذا يعني لا ينكر، لا ينكره إلا جاهل. وقد يعني مر النصوص التي مرت من كتاب الله ومن سنة رسوله ما يدل على هذا. نعم.
قال رحمه الله: وفخر اليهود بضم الفاء مدراسهم، وأصلها بهر، عبرانية عربت ذكره الجوهري، وكره علي التكلم بكلامهم، فهذا عن الخلفاء الراشدين. وأما سائر الصحابة رضي الله عنهم فكثير، فروي عن حذيفة أنه دعي إلى وليمة فرأى شيئا من زي الأعاجم فخرج وقال: من تشبه بقوم فهو منهم. وعن ابن عباس رضي الله عنهما أنه سأله رجل: أحتقن؟ فقال: لا تبدي العورة ولا تستن بسنة المشركين، رواه الخلال. وعن أنس رضي الله عنه أنه نهى عن القرنين وقال: احلقوا هذين أو قصوهما فإنه زي اليهود.
قرنين يعني ترك بعض الشعر، أخذ بعضه وترك بعضه. نعم.
وعن معاوية رضي الله عنه أنه قال: تسوية القبور من السنة، وقد رفعت اليهود والنصارى فلا تشبهوا بهم.
تسوية القبور أن تسوى بالأرض، يعني سوى ولا ترفع، وقد جاء الرخصة في رفعها قد رشب، ولكن لا يجوز أن يضاف إليها من غير ترابها الذي أخرج منها، فالتراب يرد عليها، وإذا سنمت قد رشب فلا بأس، ولكن إذا خيف الفتنة فيها يجب أن تسوى في الأرض، كما في حديث علي رضي الله عنه في صحيح مسلم أنه قال لأبي الهياج الأسدي: ألا أبعثك على ما بعثني عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم، ألا تدع قبرا مشرفا إلا سويته، سويته يعني سويته في الأرض، ولا صورة إلا طمستها. فهذا يدلنا على أن الرسول صلى الله عليه وسلم كان يبعث البعوث إلى تسوية القبور وطمس الصور، لأن هذين الأمرين القبور والصور من أعظم وسائل الشرك التي دخل الناس فيه منها، كما هو معلوم في النصوص وفي القضايا التي عرفت. نعم.
أحسن الله. قال رحمه الله تعالى: وعن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما قال: من بنى ببلاد المشركين وصنع نيروزهم ومهرجانهم حتى يموت حشر معهم يوم القيامة. وصح عن عائشة رضي الله عنها:
وإذا كان معهم، ولكن المعية قد تطلق على الموافقة، المعية قد تكون معا من الموافقة أنه وافقهم في أمورهم، ولهذا قال إنه معهم في سيهم وفي أكلهم وفي غير ذلك فإنه يحشر معهم. هذا أمر خطير جدا، مع ذلك إذا اضطر إلى أنه يكون في بلادهم يجب أن يبغضهم ويخالفهم في أمورهم التي يجتمعون فيها ويتدينون فيها وغير ذلك، ويكون معناه أنه في هذا أنه مضطر إلى أن يكون في هذا الحال. نعم.
أحسن الله. قال: وصح عن عائشة رضي الله عنها أنها كرهت الاختصار في الصلاة وقالت: لا تشبهوا باليهود.
نعم. اختصار يعني أنه يضع يديه على خاصرته، على خاصرتيه، أو سواء اليدين أو يد الواحد. نعم.
قال رحمه الله تعالى: وكره ابن مسعود الصلاة في الطاق وقال: إنه في الكنائس فلا تشبه بأهل الكتاب.
طاق يعني المقصود به المحراب، نسميه المحراب، هو الطاق، يعني أنه يدخل فيه ويصلي فيه، يقول أن هذا من التشبه اليهود، ولكن هذا ما كان معروفا في أول الأمر، وإنما اتخذه المسلمون للحاجة، والحاجة معناه أنه يوفر عليهم صف كامل يدخل الإمام فيه، ويكون لهم صف المكان الذي يقف الإمام، من أجل هذا صنعوا، فيكون يقول بعض الفقهاء يكون من المصالح المرسلة وليس له دليل من الشرع، والمصالح المرساة لن يكون فيها مصلحة عامة ولو لم ينص عليها. ومن ذلك المنارة التي تصنع ما كانت معروفة في زمن النبي صلى الله عليه وسلم ولا في زمن الصحابة، ثم اتخذت فيما بعد للحاجة لأنه يصعد عليها المؤذن ويكون أندى له لصوته ويكون صوته يصل إلى الأماكن الأخرى. أما الآن فصارت هذه المنارة لا يصعد إليها، وإنما يوضع فيها المكبر أو الآلة المكبر حتى يسمع الناس. فعلى كل حال الآن صارت علامة فقط، علامة على المسجد ولا حاجة إليها، مع أنها يلزم منها إخراج أموال ونفقة كبيرة لبنائها، فقد مثل تكلف بناء مسجد كامل. لو مثلا استوني عنها من هذا لا، ولكن صارت هذه ظاهرة لا تترك، بل صار الكثير من الناس يبالغ فيه، تجعل اثنتين أو قد يجعل أربع في مسجد واحد، فكل واحدة يمكن يقام فيها مسجد كامل. مثل هذا لا ينبغي، ولكن كل هذا تصديقا لما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم أنكم سوف تزخرفون مساجدكم كما زخرفت اليهود والنصارى بيعها وكنائسها. وقع الأمر كما أخبر صلوات الله وسلامه عليه، وكان الناس الآن يسرفون في بناء المساجد، حتى إن المسجد أحيانا يكلف عشرات الملايين، يعني مليون واحد بل 100,000 تقيم مسجد في بلاد المسلمين الآخرين، 100,000 قام فيها مسجد. فلماذا يعني تصرف هذه الأموال ويصرف فيها بهذا وهناك حاجات للمسلمين كثيرة جدا؟ لو فعل هذا لكان أكثر أجر، أكثر أجر عند الله من هذه. وعلى كل حال الأمور يعني صارت في الغالب فيها مفاخرة، فيها مغالاة، فيها مجارات للآخرين، والله المستعان. نعم.
سلام الله. قال رحمه الله عن ابن عمر رضي الله عنهما أنه قال في شرفات مسجد يشبه أنصاب الجاهلية وأمر بكسرها.
شرفات يعني شرفات أنه يوضع الزينة شرف، فأمر أن تكسر. فهذه يعني من عند الصحابة من الإشراف. نعم.
وقال عبد الحميد بن الجعد كان أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم يقولون إن من أشراط الساعة أن تتخذ المذابح في المسجد، يعني الطاقات. وهذا باب واسع فيه كثرة عن الصحابة رضي الله عنهم. وهذه القضاء
ما هي الطاقات؟ طاقات النوافل التي يعني تولى، لكن هذه قد يحتاج إليها، فإذا احتاج إليها فلا بأس. أما اتخذت للزينة فقط فهذه لا يجوز أن تتخذ. والمساجد هي بيوت الله، يجب أن يخلص فيها في بنائها وفي عمارتها بالطاعة، يعني عمارة المساجد بالطاعة في الواقع وليست في البناء والزخرف. نعم. لهذا كان مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم في وقته أعمدته جذوع النخل وسقفه جريد النخل، فإذا جاء المطر خر، فيصلي الرسول صلى الله عليه وسلم بالموطي يسجد عليه، هو رسول الله صلى الله عليه وسلم. في الصحيح عن أبي سعيد الخدري قال خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم ليخبرنا بليلة القدر، فتلاح رجلان فقال خرجت لأخبركم بليلة القدر، يعني بوقتها. فتلاح فلان وفلان فرفعت، يعني رفع العلم بها، وعسى أن يكون خيرا لكم، ولكن رأيتني في صبيحتها أسجد في ماء وطين. يقول أبو سعيد وكان سقف مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم من جريد، فجاء ليلة 21 سحابة فأمطرت، فلما انصرف من صلاة الفجر رأيت الماء والطين على جبهته وأنفه. لهذا كان يقول ليلة القدر هي 21، لا كان يقول أبو سعيد الخدري رضي الله عنه. والمقصود يعني أن مسجده في وقته أفضل منه اليوم، أفضل منه اليوم، وفي ذلك الوقت أكثر أمارة منه اليوم، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم فيه ويعلم الحق والتوحيد وينشر الهدى والنور منه. واليوم إن كان معمور عمارات يعني فيها يعني زينة وفيها مفاخرة وفيها، ولكن هو في ذلك الوقت أفضل منه، لأن اللي فيه الذين فيه أفضل من الذين موجودين الآن فيه. نعم.
أحسن الله. الطاقات ليست المحاريب؟
لا، طاقات هي اللي المحراب يسمى الطاق، طاق واحد ما هو طاقات طاق، ولكن هذه اللي تجعل اليمين والشمال إما للزينة وإما للتهوية وغيرها يسمى طاقات.
قال رحمه الله هذا
أصل الطاق كل نافذة في الجدار أو داخلة في الجدار، كل داخلة في الجدار يسمى طاق.
نعم. وهذا باب واسع فيه كثرة عن الصحابة رضي الله عنهم، وهذه القضايا في مظنة الاشتهار، وما علمنا أحدا ذكر عن الصحابة خلاف ذلك من أنهم كانوا يكرهون التشبه بالكفار والأعاجم في الجملة، وإن كان بعض هذه المسائل المعينة فيها خلاف وتأويل. وهذا كما أنهم مجمعون على اتباع الكتاب والسنة، وإن كانوا قد يختلفون في بعض أعيان المسائل، فعلم اتفاقهم على كراهة التشبه بالكفار والأعاجم. وكذلك المنقول عن عامة علماء المسلمين من الأئمة المتقدمين في تعليل النهي عن أشياء بمخالفة الكفار أو عن أشياء بمخالفة الكفار أو مخالفة النصارى أو مخالفة الأعاجم، وهو أكثر من أن يمكن حصره واستقصاؤه، ومن له أدنى نظر في الفقه يعلم ذلك، وقد بلغه من ذلك طائفة، وبعد النظر والتأمل ورث علما ضروريا باتفاقهم عن الأمة جميعها على النهي.
بلغه من ذلك طائفة، يعني هذا إذا كان من أهل العلم فلا بد أنه وصل إليه شيء منها. نعم، ولكن ليس لكل أحد. نعم.
وبعد النظر والتأمل ورث علما ضروريا باتفاقهم عن الأمة جميعها على النهي عن موافقة الكفار والأمر بمخالفتهم. وقد تكلم أصحاب أبي حنيفة في تكفير من تشبه بالكفار في لباسهم وأعيادهم، وقال أبو حنيفة: إذا غربت الشمس أفاض الإمام والناس معه، لأن فيه إظهار مخالفة المشركين.
ما معنى الكلام ذا؟ إذا غربت الشمس أفاض والإمام والناس معه، هذا معناه في عرفات غربت الشمس ليلة التاسع أفاض، يعني أفاض إلى مزدلفة الناس والمخالفين المشركين. لماذا؟ في مزدلفة، يعني هذا إلى مزدلفة. فإذا مثلا كان هذا مخالفة للكفار الذين يعني يخالفون هذا الأمر، وكذلك في مزدلفة يكون المسير منها قبل طلوع الشمس مخالفة للكفار كما جاء النص في ذلك، لأن الكفار كانوا يقولون: أشرق ثبير كيف نغيب. ثبير هو الجبل الكبير الذي شرق عرفة، أشرق يعني إذا طلعت الشمس عليه انصرفوا. خالفهم الرسول صلى الله عليه وسلم وأفاض من عرفة قبل طلوع الشمس، المقصود مخالفة المشركين فيها. فمخالفة المشركين مطلوب في كل عمل من الأعمال، لئلا يكون الإنسان يعني يتشبه بهم أو يميل إليهم. أما تكلم أصحاب أبي حنيفة في تكفير المتشبه، أصحاب أبي حنيفة ليس في هذا، يعني الواقع أكثر من أسباب الكفر في الأمور التي يذكرونها كثيرا، وهم أوسع الفقهاء في تكفير في مسألة التكفير، حتى إنهم قالوا إذا قال مسيجد التصغير من باب الاحتضار فهو كافر، ومن قال مصيحف من باب مثل تهوين المصحف أمر المصحف وتصغيره أنه كافر. وإذا صلى بلا وضوء وهو يعلم فإنه كافر. في أشياء كثيرة جدا ذكروها من هذا، فلهذا قال اختلف أصحاب أبي حنيفة رحمه الله. نعم
أحسن الله.
والمسألة عندهم يعني مربوطة في الاستهزاء السخرية في شيء من الشرع، إلى السخر بشيء من الشرع أو استهزى به أو حقره أو صغره فإنه يجعلونه كافرا. نعم
أحسن الله. قال رحمه الله: وقال مالك: لا يحرم بالأعجمية ولا يدعو بها ولا يحلف.
يحرم يعني يلب، يعني يدخل في الحج بها، ولا يحلف بها ولا يلبي، لكن هذا إذا استطاع. ما إذا كانت هذه لغته فهل يلزمه أن يتعلم اللغة العربية؟ حقيقة تعلم اللغة أمر واجب لابد منه لمن كان مسلما، بل لكل أحد، لأنه لا يمكن أن يفهم كلام الله وكلام رسوله إلا بها. ما يسمونه مثلا ترجمة، ترجمات، هذه الترجمة لا يمكن أن تترجم اللغة العربية بمعانيها أبدا، لأنه ما فيه لغة تقابله، وإنما يترجم بعض المعاني. والقرآن أعظم من هذا بكثير، فالترجمة تكون لشيء معانيه قليلة، وقد يقع المترجم في أخطاء فظيعة فيها، يعني لأنه لا بد أن يعرف المترجم يعرف اللغتين ويكون عارفا لهما، اللغة المترجم منها واللغة المترجم إليها، لا بد أن يترجم. مثلا ترجم بعضهم يقول في قوله جل وعلا: هن لباس لكم وأنتم لباس لهم، يقول هن بنطلون لكم وأنتم بنطلون لهم، هذه ترجمة دي والأفساد نسأل الله العافية. ويعني الأمثلة في هذا في ما ذكروه والتراجم أشياء فظيعة جدا. لهذا اختلف العلماء هل يمكن ذلك أو لا يمكن. أما ترجمة المعاني كلها فلا يمكن، وإنما الترجمة لبعض المعاني فقط، لبعض المعاني، وهذه يجب أن يتحرز منها كثيرا، لأن هذا فيه تطول على الله وعلى على الدين وعلى الشرع. يجب أن يكون المترجم فاهم، يفهم اللغة العربية ويفهم اللغة التي يترجم إليها تمام الفهم، حتى يسلم من أن يكون تقول على الله أو تقول على رسوله صلى الله عليه وسلم. قد كان العلماء يخافون كثيرا من هذه المسائل، حتى إنهم عدوا اللحن في الحديث، دخلوه في قوله صلى الله عليه وسلم: من كذب علي متعمدا. بل يتبوأ مقعده من اللحن، لأن الرسول لا يلحن، لا يمكن يلحن. هل يكون إذا كنت تقول هذا كلام الرسول صلى الله عليه وسلم؟ كذلك بعض العلماء كتب تفسيرا لما وصل إلى قوله جل وعلا: ولو تقول علينا بعض الأقاويل لأخذنا منه باليمين وقطعنا منه وجهه. تأمل الآية فأحرق كتابه، فأخشى أني قلت شيئا على غير مراد الله، فأخشى أنه يعذبني هذا العذاب الذي توعد به رسوله: وتقول علينا بعض الأقاويل لأخذنا منه باليمين وقطعنا منه وجهه. فالمقصود أن هذا فيه خطورة، يعني في الواقع يجب أن يتوقع الإنسان الخطر في هذا، ولا يسرع في كونه إذا عرف مثلا هذه اللغة التي ينقل من لغة يعرف شيئا منها ولا يعرفها تماما. نعم
سامحكم الله. قال رحمه الله تعالى: وقيام المرأة لزوجها من فعل الجبابرة، وربما يكون الناس ينتظرونه فإذا طلع قاموا له، ليس هذا من فعل الإسلام، وهو فيما ينهى عنه من التشبه بأهل الكتاب.
إذا كانت المرأة فكيف إذا كان غيرها؟ فهذا لا يجوز، مع أن المرأة أمرت بأن تطيع زوجها في كل ما ليس فيه مخالفة بأمر الله وأمر رسوله صلى الله عليه وسلم. نعم.
قال: وكذلك أصحاب الشافعي ذكروا هذا الأصل في غير موضع، مثل ما ذكره بعضهم في أوقات النهي بأن المشركين يسجدون للشمس حينئذ، وذكروا
أوقات النهي التي نهي عن الصلاة فيها، هذه الأوقات الآن صارت في الواقع كأن النهي لا قيمة له، تجد الإنسان يدخل المسجد عند غروب الشمس ويصلي، وعند طلوع الشمس أو قبل طلوع الشمس ويصلي، يعني كل الأوقات أوقات المنهي منها ما صار لها في الواقع قيمة. ونهي الرسول صلى الله عليه وسلم أين ذهب؟ يقولون هذا السبب أنه صلي بهذا السبب، حقيقة إذا كن مثلا نقول بهذا السبب صار النهي ما له أثر، حتى أن قد يقول الإنسان: أنا من الأسباب أني مذنب أريد أن أخفف عن ذنوبي فهذا سبب فأصلي، فهل يصح هذا؟ ثم الصلاة مثلا، صلاة الإنسان في المسجد، تحية المسجد، هل هي واجبة؟ حتى على الإنسان إذا لم يصلي يكون مذنب وآثم يتكلون ذنب؟ قال في هذا أحد؟ أما النهي فهو محرم، النهي حرام في هذا، كيف أرتكب محرم حتى أفعل سنة؟ هل يجوز هذا؟ يعني مشكلة في الواقع هذا، إحنا ما في أحد يقول أن النهي هذا النهي أو هذه الأوقات للكراهة يكره، يقولون هذا للتحريم. هذا شيء. الشيء الثالث أنه جاء في صحيح مسلم قوله صلى الله عليه وسلم: إذا نهيتكم عن شيء فاجتنبوه، يعني مطلق، وإذا أمرتكم بشيء فأتوا منه ما استطعتم. فالأمر الاستطاعة، أما النهي لا، النهي مطلقا يجوز أنك تبتعد عنه. فعلى كل حال المسألة خلاف بين العلماء، وإذا فعل الإنسان ما ينكر عليه، لأن المسألة فيها من خالف فيها وفيها من اختار أن هذه، ولكن يجب على الإنسان يطلب الحق، يطلب الحق، وإذا تبين له هذا يفعله. أما كونه ينكر على الناس يقول لا تصلي ولا يقول لك لا أنا دخلت المسجد والرسول صلى الله عليه وسلم يقول إذا دخل المسجد أحدكم فلا يجلس حتى يصلي ركعتين، ولكن يعني في العموم قل هل هذا يعني يخالف الحديث الثابت الذي في الصحيحين قوله صلى الله عليه وسلم لمعاذ بن جبل لما أرسله إلى اليمن قال: إنك تأتي قوم من أهل الكتاب، بل يكن أول ما تدعوهم إلى أن قال: فإنهم أجابوك إلى ذلك فأعلمهم أن عليهم 5 صلوات في كل يوم وليلة. ما قال غير هذا، 5 صلوات في كل يوم وليلة، ما قال عليهم وتر ولا عليهم تحية مسجد ولا عليهم صلاة كذا وكذا ولا غير، الباقي كلها تطوع إذا أتى بها. ولكن هل يدخل في هذا الأمور التي نهي عنها؟ كلها تدخل فيها، يجب أن يكون النهي على بابه كما جاء، فلا يبطل ولا تتعارض خطابات الرسول صلى الله عليه وسلم وكلام ما يتعارض.
سلامكم الله. قال رحمه الله تعالى: وذكروا في السحور أنه فرق بيننا وبين صيام.
هذه المسألة عيني أشكلت حتى على كبار من العلماء، حتى يقول الشوكاني رحمه الله في نيل الأوطار يقول: في نظري أنه لا ينبغي للإنسان يدخل المسجد في هذه الأوقات. هل هذا نظر؟ لا أدخلها بعد العصر وأدخل بعد الفجر، قل حتى لا يقع في هذه المشكلة، يذكر الله جل وعلا في بيته ولا في أي مكان ولا يدخل حتى ما يعني لأنه إذا جلس وقع في مخالفة، وإذا فعل وقع في مخالفة. لكن هذا عندهم إذا كانت تتعارض عليه، وهل كلام الرسول يتعارض؟ قل لا يتعارض، يجب أن يحمل هذا على شيء وهذا على شيء، ولا فيه معارضة. نعم.
قال رحمه الله: وذكروا في السحور أنه فرق بيننا وبين صيام أهل الكتاب، وذكروا في شروط الذمة ما يتضمن منع المسلمين من عن مشابهتهم تفريقا بين علامة المسلمين وعلامة الكفار، وبالغ طائفة منهم فنهوا عن التشبه بأهل البدع. وأما كلام الإمام أحمد وأصحابه فكثير جدا، مثل قول أحمد: ما أحب لأحد إلا أن يغير الشيب ولا يتشبه بأهل الكتاب. وكره حلق القفاء وقال هو من فعل المجوس، وكره النعل الصرار وهو من زي العجم.
الصرار الذي يكون له صوت يصر إضاء القدمين، يعني هذا كان في وقت من الأوقات كان هذا مشهورا عندهم، وقد يتغير، فإذا تغير تغير الأمر معه. نعم.
سامحكم الله. قال رحمه الله: وكره تسمية الشهور بالعجمية والأشخاص بالأسماء الفارسية مثل آذرماه أو آذرماه، وقال للذي دعاه إلى وليمة: زي المجوس زي المجوس، ونفض يده في وجهه لما رأى عنده آنية فيها فضة.
ثم خرج وتركه، يعني دعاه لوليمة وليمة عرس، فترك الأمر لأجلها. وقد فعل ابن عمر مثل هذا الشيء، وفعله أبو سعيد مع عبد الله بن عمر، مع أنه دعاه ورأى أن الجدار جدار مستور بقماش أبون عليه، خرج قال في هذا قال إن غلبك النساء، قال إذا غلبتك النساء فمن يغلبها؟ فخرج وتركها. فكان يعني ينكرون هذه الأمور السهلة، فكيف بالأمور الكبيرة التي يعني الله المستعان.
قال رحمه الله تعالى: وذكر أصحابه أن من اللباس المكروه ما خالف زي العرب وأشبه زي الأعاجم وعادتهم. وقال غير واحد من أصحاب أحمد وغيرهم: يستحب أن يتختم باليسار للأثار، ولأن خلاف ذلك عادة وشعار للمبتدعة. وما في هذا الباب عن سائر أئمة المسلمين أكثر من يحصى عشره، وبدون ما ذكرنا يعلم اتفاق المسلمين على كراهة التشبه بأهل الكتاب والأعاجم في الجملة، وبالله المستعان وعليه التكلان. قال رحمه الله: فصل. ومما يشبه هذا الأمر بمخالفة الشياطين، كما روى مسلم أنه صلى الله عليه وسلم قال: لا يأكلن أحد منكم بشماله ولا يشربن بها، فإن الشيطان يأكل بشماله ويشرب بها، ونظائره كثيرة.
يعني جاء تأكيده لا يأكلن، فأكد بالنهي باللام التي تدل على النهي، وأكد بالنون الثقيلة التي تدل على التأكيد، ولهذا قال إن هذا من المحرمات، كل إنسان يأكل بشماله أو يشرب بشماله من المحرمات. وللأسف إن هذا يقع كثيرا من المسلمين، مثل هذا يجب أن ينكر، إذا رآه الإنسان يجب أن ينكره لأنه محرم وليس من باب الكراهة فقط. والدليل على هذا أول الخطاب، هذا والأصل في الخطاب النهي، الأصل فيه التحريم حتى يأتي صارف يصرفه، والصارف لابد أن يكون من الكتاب أو من السنة، ولم يأتي هذا. الثاني أن الرسول صلى الله عليه وسلم لما قال لرجل لا تشرب بشماله قال لا أستطيع، دعا عليه قال لا استطعت، فشلت يده في دعوة الرسول صلى الله عليه وسلم. ولو كان هذا ليس محرما ما دعا عليه، ولكن دعا عليه لكونه لم يمتثل أمره، ومن لم يمتثل الأمر وإن كان الأمر للاستحباب فإنه يكون آثما، وامتثال أمره واجب وإن كان للاستحباب. نعم.
قال رحمه الله تعالى: وقريب من هذا مخالفة من لم يكمل دينه من الأعراب ونحوهم، لأن كمال الدين بالهجرة، فمن لم يهاجر من الأعراب ونحوهم ناقص. قال تعالى: الأعراب أشد كفرا ونفاقا. وقال صلى الله عليه وسلم: لا تغلبن
الأعراب أشد كفرا ونفاقا، يعني الجفاء والبعد عن التعلم والعلم والأخذ من يعرف هذه الأشياء، فصاروا أشد من أجل ذلك، ليس لأجل أنهم أعراب فقط. الأعراب قد يكون أعراب مؤمن، قد يكون يتقرب إلى الله جل وعلا بالطاعات وبغيرها، يكون من أهل السعادة. نعم. ولهذا قال بعد ذلك: ومن الأعراب من يؤمن بالله واليوم الآخر ويتخذ ما ينفق قربات عند الله وصلوات الرسول، ألا إنها قربة له، فهم مثل سائر الناس، ليس هم يخصهم شيء دون غيرهم، إلا أن مظنة التعرب الذي هو البعد عن المدن هو مظنة الجفا وعدم العلم، مظنة الجهال. نعم.
قال: وقال صلى الله عليه وسلم: لا تغلبنكم الأعراب على اسم صلاتكم، ألا إنها العشاء وهم يعتمون بالإبل. وقال صلى الله عليه وسلم:
يسمونها العتمة، هم العتمة يعني يعتمون بالإبل، أنهم يرعونها إلى أن تظلم العين، يعني هذا في وقت طول الليل، لأنه إذا طال الليل رحوها تجوع قبل الصباح، هم يعتمون بها لأجل هذا. نعم.
وقال صلى الله عليه وسلم: لا تغلبنكم الأعراب على اسم صلاتكم المغرب. وقال: والأعراب تقول هي العشاء. فقد كره صلى الله عليه وسلم موافقة الأعراب في اسمي المغرب والعشاء بالعشاء والعتمة، وهذا عند بعض علمائنا يقتضي كراهة هذا الاسم مطلقا، وعند بعضهم إنما يكره الإكثار منه حتى يغلب على الاسم الآخر وهو المشهور عندنا. قال: حصر: وليعلم أن بين التشبه بالأعراب والأعاجم فرقا يجب اعتباره وإجمالا يحتاج إلى تفسير، وذلك أن نفس الكفر والتشيطون مذموم في حكم الله ورسوله وعباده المؤمنين، ونفس الأعرابية والأعجمية ليست مذمومة في نفسها عند الله وعند رسوله وعند عباده المؤمنين، بل الأعراب منقسمون إلى أهل جفاء كما قال: الأعراب أشد كفرا. وقال تعالى: ومن الأعراب من يتخذ ما ينفق مغرما، سيقول لك المخلفون من الأعراب شغلتنا أموالنا وأهلنا، إلى قوله: وظننتم ظن السوء وكنتم قوما بورا، وإلى أهل إيمان وبر. قال تعالى: ومن الأعراب من يؤمن بالله واليوم الآخر ويتخذ ما ينفق قربات عند الله، الآية.
صلوات الرسول، ألا إنها قربة لهم. صلوات الرسول يعني دعوته، دعواته يطلبون من الرسول أن يدعو لهم، فهي قربة لهم. نعم.
وقد كان في أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ممن وفد عليه ومن غيرهم من الأعراب من هو أفضل من كثير من القرويين، فهذا كتاب الله يحمد بعض الأعراب ويذم بعضهم. وقال تعالى: وممن حولكم من الأعراب منافقون، ومن أهل المدينة مردوا على النفاق. فعلم
أيهما المنافق هو الذي مرد على النفاق أعظم؟ الذي مرد على النفاق أعظم من هذا، لأنه مرد يعني أنه تمرد تتلعود به وتتردد فيه وصار خلقه خلاف. نعم.
قال: فعلم أن المنافقين في الأعراب وذوي القرى، وكذلك العجم وهم من سوى العرب من الفرس والروم والترك والبربر والحبشة وغيرهم، ينقسمون إلى المؤمن والكافر والبر والفاجر كانقسام العرب.
كل الناس هكذا ينقسمون إلى مؤمن وكافر وبر وفاجر وشقي وسعيد. نعم.
كانقسام العرب. قال الله تعالى: يا أيها الناس إنا خلقناكم من ذكر وأنثى وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا إن أكرمكم عند الله أتقاكم. وقال صلى الله عليه وسلم:
هذا خطاب عام للخالق بني آدم كلهم، يا أيها الناس، ليجاء بكلمة يا أيها الناس، فهذا يعم خصوص مثل يا أيها الذين آمنوا، لهذا قال: أن خلقناكم من ذكر وأنثى، فهذا هو أصلهم كله، فلماذا يتميز واحد عن الآخر؟ لهذا التميز قال فيه جل وعلا: إن أكرمكم عند الله أتقاكم، بغض النظر عن اللون وعن المكان وعن القبيلة وعن غيرها، فمن كان أتقى لله فهو أكرم عند الله مهما كان. نعم.
وقال صلى الله عليه وسلم: إن الله أذهب عنكم عبية الجاهلية وفقرها بالآباء، مؤمن تقي وفاجر شقي، أنتم بنو آدم وآدم من تراب، حديث صحيح.
نعم. هو تمام، مضى هذا وله تمام قوله لينتهين أقوام عن فخرهم بآبائهم هم فحم جهنم، أو ليكونن أهون عند الله من الجعل الذي يدهده النتن بأنفه، يعني لهذا الحد الله يكون، يعني من الجعل الذي يدهده النتن بأنفه؟ هل له قيمة عند أحد؟ أو أسوأ الأشياء، نسأل الله العافية، يكون بهذه المنزلة عند الله جل وعلا، بل يقول أهون من هذا، أهون عند الله من هذا. يتصور الإنسان مثل هذا المثل الذي مثل به رسول الله صلى الله عليه وسلم، وليعلم أنه لا يعجز الله، وأنه سوف يرجع إلى الله فيجزيه بما يستحق. نعم.
وقال صلى الله عليه وسلم: يا أيها الناس، إن ربكم عز وجل واحد، وإن أباكم واحد، ألا لا فضل لعربي على عجمي، ألا لا فضل لأسود على أحمر إلا بالتقوى، ألا قد بلغت؟ قالوا: نعم. قال: ليبلغ الشاهد الغائب. إسناده صحيح.
معناه أن هذا يجب أن يبلغ، إنه مما أمر به أن يبلغه الناس، لهذا كان يستشهد الناس: هل بلغت؟ قالوا: نعم. ثم أمرهم بالتبليغ، يقول: بلغوا الشاهد الذي سمع، يبلغ الغائب هذا. نعم.
قال: وأخبر أن آل بني فلان ليسوا بمجرد النسب أولياء له، وهم بطن قريب النسب منه، إنما وليه الله
من قريش، بل من بني هاشم، فتبرأ منهم لأنهم كفرة، قالوا: ليس لي بأولياء، ولي الله وصالح المؤمنين. ولهذا اختلف العلماء في آل النبي من هم، هل آله هم أقرباؤه من النسب، أو أنهم أتباعه على دينه إلى يوم القيامة، هم آله. نعم.
إنما وليه الله وصالح المؤمنين، أخرجاه في الصحيحين. ومثل ذلك كثير في الكتاب والسنة، أن العبرة بالأسماء التي حمدها الله وذمها، كالمؤمن والكافر والبر والفاجر والعالم والجاهل. وقال: لو كان الدين بالثريا لذهب به رجل من فارس حتى يتناوله.
يعني أقول شعروا بهذا رجل فإنه سلمان الفارسي، ولكن الظاهر أن هذا جنس، وليس المقصود به شخص واحد. والواقع دل على هذا، لأن من فارس رجال برزوا في هذا الدين وصار لهم أثر عظيم، فكل من كان لله أتقى وبه أعلم فهو أقرب إلى الله وأحب وأرفع درجة عند الله. نعم.
قال: وروى الترمذي في قوله تعالى: وإن تتولوا يستبدل قوما غيركم، أنهم من أبناء فارس، إلى غير ذلك من آثار الروية في فضل أبناء فارس. ومصداق
نعم.
ومصداق ذلك ما وجد في التابعين ومن بعدهم من أبناء فارس الأحرار والموالي، مثل الحسن وابن سيرين وعكرمة ومن بعدهم، فيهم من المبرزين في الإيمان والدين والعلم ما لا يحصون كثرة على ما هو معروف، إذ الفضل الحقيقي هو اتباع ما بعث الله به رسوله محمدا من الإيمان والعلم باطنا وظاهرا، فكل من كان فيه أكمل كان أفضل. فالفضل بالأسماء المحمودة في الكتاب والسنة، لا بمجرد كون الإنسان عربيا أو عجميا أو أبيض أو أسود أو قرويا أو بدويا، وإنما وجه النهي عن مشابهة الأعراب والأعاجم مع ما ذكرناه من الفضل فيهم وعدم
أجل الجفاء والمخالفة فقط، نهو عن هذا لأن ذلك هو مظنة الجفاء، والجفاء معناه عدم التعلم، عدم التأدب بآداب الله جل وعلا التي أدب بها عباده المؤمنين، وكذلك الإعراض عن العلم الذي يجب أن يتعلمه الإنسان ليؤدي حق الله عليه، هذا هو أعظم شيء. نعم.
قال رحمه الله تعالى: وإنما وجه النهي عن مشابهة الأعراب والأعاجم مع ما ذكرناه من الفضل فيهم وعدم العبرة بالنسب والمكان مبني على أصل، وهو أن الله سبحانه جعل سكن القرى يقتضي من كمال الإنسان في العلم والدين ورقة القلوب ما لا تقتضيه سكن البادية.
يعني هذا في الغالب ليس يعني أمر مضطرد، قد علمنا أن يعقوب عليه السلام كان في البادية، وإنما ذهب إلى مصر لما دعاهم يوسف عليه السلام، وكان في هو الذي يتولى أول الناظر على الخزائن والبيع في أيام الشدة، فدعاهم وإن كان ذلك يعني بحيلة تحيل بها حتى أتوا إليه، فعاشوا في مصر إلى أن ماتوا في مصر يعقوب وأبناؤه يوسف وأخوته كلهم الذين عشر كلهم ماتوا في مصر، وأنهم ما خرجوا من مصر إلا زمن موسى عليه السلام، وهذا بينه وبين يوسف فترة طويلة ليست طويلة بالمرة، لكن يقولون بلغت 250 سنة بين موت موسى يوسف وبعد وخروج موسى من مصر بتأييد الله جل وعلا وإهلاك فرعون، ثم رجعوا إليه لأن الله جل وعلا أورثهم إياها كما نص على ذلك في كتابه أنهم خرجوا من كنوز ومن مقام كريم، وأنها كانت إرثا لبني إسرائيل، بني إسرائيل ورثوها بعدها. المقصود يعني أن سكن البادية ليس مطلقا مذموم يكون محلا من هذا، هذا نبي كريم من أنبياء الله جل وعلا الذين أثنى عليهم كثيرا، وإذا تأمل الإنسان ذكر الأنبياء في القرآن وجد أن الله جل وعلا يمتن على إبراهيم بأنه وهب له إسحاق ويعقوب ولا يذكر إسماعيل، فلماذا إسماعيل يذكر وحده مع الأنبياء الآخرين؟ وهذا جاء يشبه أن يكون مضطردا في آيات كثيرة، أن الله يمتن على إبراهيم بأنه وهب له إسحاق، إسحاق ابنه رأسا لكن يعقوب هو حفيده، يعقوب هو ابن إسحاق ويعقوب هو إسرائيل الذي تسب إليه الناس، وهذا لأمرين والله أعلم والله أعلم، لكن هذه المنة لأمرين وفيما يظهر، والعلم عند الله. الأمر الأول أن إسحاق ويعقوب يعني بعد إسحاق بشره به أنه كان كلاهما في مكان واحد في الشام، وإسماعيل كان في مكة ولا كان يذهب إليه إلى أحيانا، يذهب عدة مرات يذهب إليه ويلاقيه، وإن كان بنى معه البيت وإن كان هو الذبيح أيضا والذي أمر بذبحه لأنه هو بكر هو الولد الكبير أكبر. الأمر الثاني أن الأنبياء كلهم من ذرية يعقوب، كلهم أولهم موسى بل يوسف عليه السلام منهم، وآخرهم عيسى، والذي من ذرية إسماعيل هو نبينا محمد صلى الله عليه وسلم فقط، تكون المنة بهذا أكثر والفضل أكثر، لأن هذا هو الذي يظهر والله أعلم من كون الله جل وعلا يذكر بامتنانه على إبراهيم أنه وهب له إسحاق ويعقوب ولا يذكر إسماعيل إلا مع الأنبياء له. والله أعلم، هذا العلم فيه عند الله جل وعلا. نعم.
وهو أن الله سبحانه جعل سكن القرى يقتضي من كمال الإنسان في العلم والدين ورقة القلوب ما لا تقتضيه سكن البادية، كما أن البادية توجب من صلابة البدن والخلق ومتانة الكلام ما لا يكون في القرى، هذا هو الأصل، وإن جاز تخلف هذا المقتضي
يعني
لمانع.
الأصل ما وكيف يتخلف في بعض الأشياء، هذا المقصود، لو يتخلف هذا الذي لم ما يكون هذا أمر مضطرد، بل يكون أمر غلبي، وهذا كثير ما يكون. نعم.
قال وإن جاز تخلف هذا المقتضي لمانع وكانت البادية أحيانا أنفع من القرى. قال تعالى وما أرسلنا من قبلك إلا رجالا نوحي إليهم من أهل القرى، وذلك لأن الرسل لهم الكمال في عامة الأمور حتى في النسب.
يعني القرى قد تطلق على المدن، لهذا تسمى مثل مكة أم القرى،
ثم لفظ الأعراب هو في الأصل اسم لبادية العرب، فإن كل أمة لها حاضرة وبادية، فبادية العرب الأعراب، وقد يقال إن بادية الروم الأرمن أو نحوهم، وبادية الفرس الأكراد أو نحوهم، وبادية الترك التتر. والتحقيق أن هذا والله أعلم هو الأصل، وإن كان قد يقع فيه زيادة ونقصان، أن سكان البوادي لهم حكم الأعراب.
يعني في الواقع هذا الاضطراد الذي يعني كان يغلب على الشيخ كثيرا، ليس هذا هو الموضوع المقصود. نعم.
أن سكان البوادي لهم حكم الأعراب سواء دخلوا في لفظ الأعراب أو لم يدخلوا، فهذا الأصل يوجب أن يكون جنس الحاضرة أفضل من جنس البادية، وإن كان بعض أعيان البادية أفضل من أكثر الحاضرة مثلا. ويقتضي أن من فرد به عن جميع جنس الحاضرة، أعني في زمان السلف من الصحابة والتابعين، فهو ناقص عن فضل الحاضرة أو مكروه. فإذا وقع التشبه بهم فيما ليس من فعل الحاضرة المهاجرين، كان ذلك إما مكروها وإما مفضيا إلى مكروه. وهكذا العرب والعجم، فإن الذي عليه أهل السنة أن جنس العرب أفضل من جنس العجم، عبرانيهم والسريانيهم ورومهم وفرسهم وغيرهم، وأن قريشا أفضل العرب، وأن بني هاشم أفضل قريش، وأن رسول الله صلى الله عليه وسلم أفضل بني هاشم، فهو أفضل الخلق نفسا وأفضلهم نسبا. وليس فضل العرب ثم قريش ثم بني هاشم لمجرد كون رسول الله صلى الله عليه وسلم منهم، وإن هذا من الفضل، بل هم في أنفسهم أفضل، وبذلك ثبت لرسول الله صلى الله عليه وسلم أنه أفضل نفسا ونسبا، وإلا لزم الدور. وذهب فرقة من الناس إلى أن لا فضل لجنس العرب على جنس العجم، وهؤلاء يسمون الشعوبية لانتصارهم للشعوب التي هي مغايرة للقبائل، كما قيل القبائل للعرب والشعوب للعجم. ومن الناس من قد يفضل بعض أنواع العجم على العرب، والغالب أن مثل هذا الكلام لا يصدر إلا عن نفاق، ولهذا جاء في الحديث حب العرب إيمان وبغضهم نفاق، مع أن الكلام في هذه المسائل لا يكاد يخلو عن هوى للنفس ونصيب للشيطان من الطرفين، وهو محرم في جميع المسائل، فإن الله أمر بالاعتصام بحبله ونهى عن التفرق والاختلاف. والدليل على فضل جنس العرب ثم قريش ثم بني هاشم ما رواه الترمذي عن العباس بن عبد المطلب قال: قلت يا رسول الله إن قريشا جلسوا فتذاكروا أحسابهم بينهم، فجعلوا مثلك كمثل نخلة في كبوة من الأرض، فقال صلى الله عليه وسلم: إن الله خلق الخلق فجعلني في خير فرقهم وخير الفريقين، ثم خير القبائل فجعلني في خير قبيلة، ثم خير البيوت فجعلني في خير بيوتهم، فأنا خيرهم نفسا وخيرهم بيتا وحسنة. والكبوة الكناسة، والكبى بالكسر والقصر. نعم. ورواه بطريق آخر، ورواه أحمد ولفظه: إن الله خلق الخلق فجعلني في خير خلقه، وجعلهم فرقتين فجعلني في خير فرقة، وخلق القبائل فجعلني في خير قبيلة، وجعلهم بيوتا فجعلني في خيرهم بيتا، فأنا خيركم بيتا وخيركم نفسا. فيحتمل أن المراد بالخلق الثقلان، أو هم جميع ما خلق في الأرض، وبنو آدم خيرهم، ولو قيل بعموم الخلق حتى يدخل فيه الملائكة فله وجه صحيح، ويحتمل أنه أراد بالخلق بني آدم. وبكل تقدير فالحديث صريح بتفضيل العرب على غيرهم، ولهذا الحديث شواهد تؤيده وتوضحه، مثل حديث مسلم: إن الله اصطفى كنانة من ولد إسماعيل، واصطفى قريشا من كنانة، واصطفى من قريش بني هاشم، واصطفاني من بني هاشم. ورواه أحمد والترمذي ولفظه: إن الله اصطفى من ولد إبراهيم إسماعيل، واصطفى من ولد إسماعيل بني كنانة، إلى آخره. فيقتضي أن إسماعيل وذريته صفوة ولد إبراهيم، وأنهم أفضل من ولد إسحاق، ومعلوم أن ولد إسحاق أفضل العجم لما فيهم من النبوة والكتاب، فإذا ثبت فضلهم على ولد إسحاق لزم فضلهم على من سواهم. ثم إن الله تعالى خص العرب ولسانهم بأحكام تميزوا بها عن غيرهم، فخص قريشا بما جعل فيهم من خلافة النبوة وغير ذلك، ثم خص بني هاشم بتحريم الصدقة واستحقاق قسط من الفيء إلى غير ذلك، فأعطى كل درجة بحسبها. والله عليم حليم. الله يصطفي من الملائكة رسلا ومن الناس، والله أعلم حيث يجعل رسالاته. وقال صلى الله عليه وسلم: حب أبي بكر وعمر من الإيمان وبغضهما من الكفر، وحب العرب من الإيمان وبغضهم من الكفر. وفي حديث سلمان ما يقوي هذا الحديث: ولما وضع عمر الديوان كتب الناس على قدر أنسابهم، فبدأ بأقربهم فأقربهم إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، فلما انقضت العرب ذكر العجم، هكذا كان الديوان على عهد الخلفاء الراشدين وسائر الخلفاء بعدهم إلى أن تغير الأمر بعد. وسبب هذا الفضل ما اختصوا به في عقولهم وألسنتهم وأخلاقهم وأعمالهم، وذلك لأن الفضل إما بالعلم النافع وإما بالعمل الصالح. والعلم مبدأه العقل وهو قوة الفهم، وتمامه قوة المنطق الذي هو البيان والعبارة. والعرب أفهم وأحفظ وأقدر على البيان والعبارة. وأما العمل فإن مبناه على الأخلاق وهي الغرائز المخلوقة في النفس، وغرائزهم أطوع للخير، فهم أقرب للسخاء والحلم والشجاعة والوفاء وغير ذلك من الأخلاق المحمودة. ولكن كانوا قبل الإسلام طبيعة قابلة للخير معطلة عن فعله. ليس عندهم علم منزل من السماء ولا شريعة موروثة عن الأنبياء، ولا هم مشتغلون ببعض العلوم العقلية، إنما علمهم ما سمحت به قرائحهم من الشعر والخطب، أو ما حفظوه من أنسابهم وأيامهم، أو ما احتاجوا إليه من دنياهم من الأنواء والنجوم أو من الحروب.
الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن محمد رسول الله حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله
قال رحمه الله تعالى فلما بعث الله محمدا صلى الله عليه وسلم بالهدى الذي ما جعل الله ولا يجعل أمرا أجل منه ولا أعظم قدرا وتلقوه عنه بعد مجاهدته الشديدة ومعالجته حتى نقلهم عن تلك العادات الجاهلية والظلمات الكفرية التي كانت قد أحالت قلوبهم عن فطرها فزالت تلك الريون عن قلوبهم واستنارت بهدى الله فأخذوا ذلك الهدى بتلك الفطرة الجيدة فاجتمع لهم الكمال بالقوة المخلوقة فيهم والكمال الذي أنزله الله إليهم بمنزلة أرض جيدة في نفسها عطلت عن الحرب فنبت فيها شوك ودغل وصارت ماء الخنازير والسباع فإذا طهرت عن المؤذي من الشجر والدواب وازدرع فيها أفضل الحبوب والثمار جاء فيها من الحرف ما لا يوصف مثله وبالله المستعان فصار السابقون الأولون أفضل الخلق بعد الأنبياء وصار أفضل الناس بعدهم من اتبعهم بإحسان إلى يوم القيامة من العرب والعجم وصار الخارجون عن هذا الكمال قسمين إما كافر من الهدى والنصارى الذين لم يقبلوا هدى الله وإما غيرهم من العجم الذين لم يشركوهم فيما فطروا عليه ف فجاءت الشريعة باتباع أولئك السابقين على الهدى الذي رضيه الله لهم، وبمخالفة من سواهم إما لمعصيته وإما لنقيصته وإما لأنه مظنة نقيصة. فإذا نهت الشريعة عن مشابهة الأعاجم دخل في ذلك ما عليه الأعاجم الكفار قديما وحديثا، وما عليه الأعاجم المسلمون مما لم يكن السابقون الأولون عليه، كما يدخل في مسمى الجاهلية.
إلى هنا كل الذي سبق استطراد وليس هو المقصود، ولكن العجيب من المختصر المفروض أنه حذف هذه الأشياء، لأن المقصود هنا في هذا الكتاب النهي عن المشابهة، هذا موضوعه، ليس موضوعه هو المفاضلة بين الخلق أيهما أفضل، إنما هذا دعا إليه يعني أن المؤلف رحمه الله يريد أن يحيط بالمسألة من جميع جوانبها. نعم
أحسن الله إليك. قال: كما يدخل في مسمى الجاهلية ما كان عليه أهل الجاهلية قبل الإسلام وما عاد إليه كثير من العرب من الجاهلية التي كانوا عليها، ومن تشبه من العرب بالعجم لحق بهم وبالعكس. ولهذا كان الذين ينالون العلم والإيمان من أبناء فارس إنما حصل ذلك بمتابعتهم للدين الحنيف بلوازمه من العربية وغيرها، ومن نقص من العرب إنما هو بتخلفهم عن هذا.
أن المؤلف يقول إن في موضع آخر في غير هذا الكتاب يقول إن العربي هو الذي يتكلم بالعربية، كل من تكلم بالعربية فهو عربي، ولكن معناه أن التكلم بالعربية يكون بفهمها أنه يفهمها تماما، وإلا هذا لا يدخل فيه من تعلمها وهو من أصل بعيد عن العرب، وإنما كان عربي اللسان بعدما كان ليس يعني له شيء من نصيب العربي، من العربية ليس له نصيب منه، فصار عربيا هذا المثل. نعم
أحسنكم الله. ومن نقص من العرب إنما هو بتخلفهم عن هذا، وإما بموافقتهم للعجم فيما السنة أن يخالفوا فيه.
تخلفهم عن الاتباع، اتباع الوحي، إذا تخلفوا عن اتباع الوحي والعلم بالله جل وعلا الذي أنزله على رسوله صلى الله عليه وسلم، سواء كان علم عقيدة أو علم عمل، فإن النقص يأتي من هذه الناحية، وكلما كان الإنسان أبلغ بالعلم من هذا كان أفضل وأقرب إلى الله جل وعلا. نعم.
وأيضا فإن الله أنزل كتابه باللسان العربي، وجعل رسوله صلى الله عليه وسلم مبلغا عنه الكتاب والحكمة بلسانه العربي، وجعل السابقين إلى هذا الدين متكلمين به، فلم يكن سبيل إلى ضبط الدين ومعرفته إلا بضبط هذا اللسان، وصارت معرفته من الدين، إذ هو أسهل على أهل الدين في معرفة دين الله، وأقرب إلى إقامة شعار الدين، وأقرب إلى مشابهة السابقين الأولين من المهاجرين والأنصار في جميع أمورهم. وقد أمر العلماء بالخطاب العربي وكرهوا مداومة غيره لغير حاجة، واللسان تقارنه أمور من الأخلاق والعلوم، فإن العادة لها تأثير عظيم فيما يحبه الله ورسوله صلى الله عليه وسلم أو فيما يكرهه، فلهذا جاءت الشريعة بلزوم طريقة السابقين في أقوالهم وأعمالهم، وكراهة الخروج عنها إلى غيرها لا لحاجة، لما يفضي إليه من موت الفضائل التي جعلها الله للسابقين الأولين. ولهذا لما علم من وفقه الله من أبناء فارس وغيرهم هذا الأمر أخذ يجاهد نفسه في تحقيق المشابهة بالسابقين، فصار أولئك من أفضل التابعين بإحسان، وصار كثير منهم أئمة لكثير من غيرهم، وصاروا يفضلون من رأوه من الفرس أقرب إلى متابعة السابقين، فالأمة مجتمعة على فضل طريقة العرب السابقين، وأن الفاضل من تبعهم وهو المطلوب.
العرب مطلق العرب يعني الذي تبع الرسول صلى الله عليه وسلم، والسابقون يعني الذي سبقوا إلى الإسلام، وليس السابقون من العرب، هذا مقيد في طاعة الله وطاعة رسوله جل وعلا، وليس لأجل الجنس، الجنس مثل ما سبق جنس العرب إذا كانوا على جاهلية فهم من حطب جهنم، إذا كانوا لم يسلموا ولم يتابعوا الرسول صلى الله عليه وسلم وهم يجتمعون مع غيرهم في النار صلى الله عليه وسلم كلهم. وأما إذا إذا أرادوا الفضل فهو بامتثال أمر الله، وامتثال أمر الله لا يمكن إلا باتباع الرسول صلى الله عليه وسلم، والفهم الذي يتحقق يعني في الواقع أن يفهم ما خاطب الله جل وعلا به عباده وكذلك خطاب الرسول صلى الله عليه وسلم لا يفهم تمام الفهم إلا بالتعلم هذه اللغة، بدونها لا يمكن. ولهذا هذا الكلام الذي مضى من الشيخ يدل على أن تعلم اللغة واجب، أنه من الواجبات التي لا يتم طاعة الله وطاعة رسوله من كل وجه إلا بها. إنه كيف مثلا العجمي يعرف معاني القرآن ويعرف معاني الحديث وهو لغة غير لغته؟ لا يمكن يعرفها حتى يتعلم اللغة العربية. نعم.
أحسن الله. قال رحمه الله: والذي يجب على المسلم إذا نظر إلى الفضائل أو تكلم فيها أن يسلك سبيل العاقل الذي غرضه أن يعرف الخير ويتحراه جهده، ليس غرضه الفخر على أحد ولا الغمس من أحد. نعم. كما
فهذا هو الواجب، أنه يتحرى الحق، يبحث عن الحق ويتحراه، ولكن الحق لا يعرف تمام المعرفة إلا بالتعلم تعلم هذه اللغة. نعم.
كما قال صلى الله عليه وسلم: إن الله أوحى إلي أن تواضعوا حتى لا يفخر أحد على أحد ولا يبغي أحد على أحد، فمن استطال بحق فقد افتخر، وإن كان بغير حق فقد بغى، فلا يحل لا هذا ولا هذا. فإذا كان الرجل من الطائفة الفاضلة فلا يكن حظه استشعار فضل نفسه والنظر إلى ذلك فإنه مخطئ، لأن فضل الجنس لا يستلزم فضل الشخص، فرب حبشي أفضل عند الله من جمهور قريش، وإن كان من الطائفة الأخرى فيعلم أن تصديقه للرسول صلى الله عليه وسلم فيما أخبر وطاعته فيما أمره ومحبة ما أحبه الله والتشبه بمن فضله الله والقيام بالدين الحق يوجب له أن يكون أفضل من جمهور الطائفة الأخرى، وهذا هو الفضل الحقيقي.
هذا هو الحق، وهذا الذي يجب أن يكون الإنسان يعتقده ويعمل به، ليس الفضل بالجنس، وإنما الفضل بالعمل بالتقوى، تقوى الله جل وعلا. نسأل الله جل وعلا أن يرزقنا الإيمان الصادق والعلم النافع والعمل الصالح، صلى الله وسلم على نبينا محمد.
في أسئلة ثلاثة. يقول السائل وفقكم الله: يقول والدي رجل يصلي ولكنه يحب تعليق الصور على الجدران، ونصحته مرارا ولم يستمع إلي، فما العمل معه أثابكم الله؟
الصورة لا تصح الصلاة بها إذا كانت على الثوب الذي يصلي فيها أو يصلي إليها، يعني في المكان الذي يصلي فيه، لأن هذه مما عبد من دون الله جل وعلا. ثم التصوير في نفسه محرم، والوعيد عليه من أشد الوعيد، فإن الأحاديث ثبتت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: كل مصور في النار يجعل له صورة يعذب بها في النار. في الحديث الآخر: يكلف كل مصور أن ينفخ الروح فيما صوره وليس بنافخ، وهذا تكليف بما لا يطاق. والحديث في هذا كثيرة جدا. والتصوير تشبه بالله، لأن الله جل وعلا هو المصور كما قال جل وعلا. ففي الحديث الصحيحة: من أظلم من ذهب يخلق كخلقه بل يخلق ذرة أو لا خلق شعيرة. وليس معنى الخلق أنه ينفخ به الروح أو لا، ولكنه يصور. وتصوير عام في كل ما يكون صورة إلا الفيديو، فإن الفيديو ليس تصوير، وإنما هو نقل للواقع الذي يشاهده. ولهذا ترى مثلا الذي ينقل يتكلم ويتحرك، وإذا فهو نقل لما خلقه الله جل وعلا. أما تصوير بالكاميرا أو بالجوال أو غيرها فهذا يدخل فيه الوعيد الشديد. الواجب على الإنسان أن لا يقع في هذه الأمور التي هي من أعظم المعاصي، نسأل الله العافية، والوعيد عليها شديد جدا. الناس قد تساهلوا بهذا كثيرا، أصبحت البيوت مملوءة من الصور حتى المساجد قد لا تسلم. ومن العجب أن بعض عمة المساجد يصورون صور كاملة، ويصور هذا ساجد وهذا راكع وهذا، ويكون هذا تعلم الصلاة، تعلم الصلاة في الأمور المحرمة، نسأل الله العافية، إلى هذا الحد يقع الناس. فالمقصود يعني أن هذا أخطأ، يجب أنه يتراجع عن أمره هذا ويتوب ويبتعد عن الصور.
أسامكم الله. يقول السائل حفظكم الله: كيف نجمع بين قول النبي صلى الله عليه وسلم لا فضل لعربي على عجمي، والحديث الآخر فجعلني في خير خلقه؟
إلا بالتقوى يتبين الأمر، لا فضل لعربي على عجمي إلا بالتقوى، يعني من كان أفقه فهو أفضل، أفضل فضل بالجنس.
ذكر حديثين
طاعة الله جل وعلا بالعلم، يعني هكذا الحديث ده.
يقول: كيف نجمع بين حديث لا فضل لعربي على عجمي وحديث إن الله جعلني في خير خلقه؟
يجب أن يكمل حتى ما يكون لك إشكال. ولا فضل بعربي على عجمي إلا بالتقوى. نعم. والحديث الثاني وشو؟
إن الله جعلني في خير خلقه.
إيه؟ هذا هو. وهل فيه أحد أتقى من رسول الله صلى الله عليه وسلم وأعلم منه بالله وأقرب منه إلى الله؟ هذا ما فيه إشكال ولا فيه معارضة أصلا.
هذا السؤال يعني خارج عن الدرس، لكن يسأل يقول: هل تصح تسمية يعني عمل قوم لوط باللواط؟ يقول لي: إن هذا اللفظ لم أجده في القرآن ولا في السنة. معنى سؤاله يعني معناه يقول: هل تصح تسمية عمل قوم لوط باللواط لأن هذا اللفظ لم أجده في القرآن والسنة؟
هذا يعني من الأمور المصطلح عليها التي عرفت بهذا، لأن ليس اللواط نسبة إلى لوط عليه السلام، وإنما هو لقومه الفاسدين الذين اعترضوا عما خلقه الله لهم بإتيان الذكور، وهو شيء لم يسبقوا إليه، وهو من أقبح الأشياء وأخبثها، فهم أهل الخبائث نسأل الله العافية وأهل الشر، فلهذا اشتهروا بهذا، فأطلق عليه لأنه لم يقع قبلهم في أمة أخرى، وإن كان فيما بعد صاروا الناس يفعلون هذه الأفعال الخبيثة، حتى أنه مثل ما هو معلوم الآن يعني انتشر الأمر وزاد، وسيأتي أمر يستحقون فيه القذف كما قذف قوم لوط بالحجارة من السماء، إنه ثبت أنه تقوم الساعة حتى يقذف قوم ويمسخ آخرين من هذه الأمة، والمسخ يعني يصبحون قردة وخنازير مثل ما كان اليهود، وهؤلاء يقذفون بالحجارة من السماء. ولما ذكر الله جل وعلا قصتهم وأن يقول لما موعدهم الصبح ليس الصبح بقريب، لما جاء أمر جعلنا عليها سافلها وأمطرنا عليها حجارة من سجيل، وليس يفسد من الظالمين ببعيد. الظالمين من أين؟ الظالمين هذه الأمة ليست ببعيد منه، إذا فعلوا هذا الفعل واستهرى فيهم قد يأتيهم هذا الأمر، هذا العقاب الذي أخبر الله جل وعلا أنه ليس بعيد عنه.
انتهى. أحسن الله إليك ونفع بعلمك.
الله أعلم، صلى الله عليه وسلم.